أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في منجزية العلم الإجمالي، وقدمنا بعض الأمور التي ترتبط بهذا المجال. في هذا الموضع من الحلقة الثالثة يتعرض الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه إلى البحث عن أصل ثبوت المنجزية للعلم الإجمالي، وهنا يوجد عبارتان مشهورتان في كلمات علماء الأصول. الكلمة الأولى أو العبارة الأولى هي قولهم: هل العلم الإجمالي منجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية أم لا؟ العبارة الثانية: هل العلم الإجمالي منجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية أم لا؟ إذن العبارة الأولى في منجزية العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية، والعبارة الثانية في منجزيته بمقدار وجوب الموافقة القطعية. هذه العبارة الثانية هي التي قلنا أو ترمز إلى البحث الذي قلنا إن محله هو باب الأصول العملية، لأن العلم الإجمالي حتى يكون منجزا بمقدار وجوب الموافقة القطعية يعني يجب الإتيان أو يجب تحقيق الامتثال في كل أطراف العلم الإجمالي، وتحرم حتى المخالفة الاحتمالية. ففي باب العلم مثلا بوجوب إحدى الصلاتين يوم الجمعة الظهر أو الجمعة، وجوب الموافقة القطعية ما معناه؟ معناه أنه يجب عليك أن تأتي بصلاة الظهر وبصلاة الجمعة معا، وليس مسموحا للمكلف أن يترك إحدى الصلاتين. حتى تثبت المنجزية للعلم الإجمالي بهذا المقدار الوسيع، بمقدار الإلزام بمراعاة التكليف في كل محتملات العلم الإجمالي، حتى تثبت المنجزية له بهذا المقدار لابد من افتراض أنه لا يجري في الأطراف شيء من الأصول العملية المرخصة. لا يكون العلم الإجمالي على المبنى المشهور، لا يكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف في كل المحتملات إلا بضميمة عدم إمكان جريان الأصول العملية المؤمنة والمرخصة. لذلك هذا البحث، البحث عن وجوب الموافقة القطعية هل يتنجز بالعلم الإجمالي أو لا يتنجز بالعلم الإجمالي، هذا البحث موكول ومؤجل إلى باب الأصول العملية ليرى أنه ما هو السبب أو ما هو المانع من جريان الأصول العملية المرخصة في الأطراف. إذن هذه العبارة الثانية، عبارة هل العلم الإجمالي منجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية، ليست هي عنوان بحثنا في المقام. هذا البحث من أبحاث من الأبحاث التي ترتبط بمسائل الأصول العملي، لابد من النظر إلى دليل البراءة حينئذ مثلا. لماذا لا يشمل دليل البراءة محتملات العلم الإجمالي؟ هل السبب فيه هو انعدام المقتضي أم السبب فيه وجود المانع؟ هذا يؤجل إلى بابه حينئذ. إنما الكلام فيما نحن فيه، في أن العلم الإجمالي هل ينجز التكليف بمقدار حرمة المخالفة القطعية؟ يعني بمعنى أنه يحرم عليك أيها المكلف القاطع إجمالا بالتكليف، يحرم عليك أن تخالف هذا التكليف قطعا، أن تورط نفسك فيما يعد مخالفة قطعية لهذا التكليف وعصيانا قطعيا له. هذا الذي عبرنا عنه بأنه بحث عن أصل ثبوت التنجيز. أما مقدار هذا التنجيز ما هو، وأنه هل يتسع وتتسع دائرته لكل محتملات العلم الإجمالي وبالتالي يستقر وجوب الموافقة القطعية، هذا يؤجل إلى مبحث الأصول العملي. إذن هنا نريد أن نثبت منجزية ما، نريد أن نثبت المنجزية في الجملة بحدها الأدنى ضمن القدر المتيقن، وهو حرمة المخالفة القطعية. حرمة المخالفة القطعية مثلا في المثال المتقدم، العلم بوجوب إحدى الصلاتين عصر الغيبة يوم الجمعة، إما الظهر أو الجمعة، حرمة المخالفة القطعية ما معناها؟ يعني أنه لا يجوز لك أن تترك كلتيهما. أما هل يجب الإتيان بالإثنتين أو يكفي الإتيان بواحدة؟ هذا مسكوت عنه. أما حرمة المخالفة القطعية يعني حرمة العصيان للأمر المحتمل بصلاة الظهر، وحرمة العصيان للأمر المحتمل يعني ومعه حرمة العصيان للأمر المحتمل بصلاة الجمعة. إذن هذا ما نريد أن نبحث عنه في محل الكلام، في حرف أن العلم الإجمالي هل تثبت له المنجزية في الجملة وضمن الحد الأدنى وبمقدار حرمة المخالفة القطعية، أم لا تثبت له المنجزية حتى بهذا المقدار وحتى ضمن هذه الدائرة الضيقة. هذا إذن مصب البحث في مسألتنا. المصنف أعلى الله مقامه الشريف، طبعا وبعد البحث عن أصل ثبوت المنجزية هل يعقل صدور الترخيص فيها أو لا يعقل، ثم بعد القول بأنه يعقل ويمكن، هل صدر فعلا أو هل صدر فعلا من المولى أم أنه لم يصدر؟ هذا تسلسل البحث فيما نحن فيه. إذن أسئلة ثلاثة. السؤال الأول، هل تثبت المنجزية للقطع بمعنى حرمة المخالفة القطعية؟ السؤال الثاني، هل يمكن التفكيك بين العلم الإجمالي وبين هذه المنجزية التي قلنا بثبوته لها؟ السؤال الثالث، أنه بالنظر إلى البحث الإثباتي، بالنظر إلى عالم الوقوع، هل وقع وصدر ترخيص فعلا من المولى بالمخالفة القطعية للعلم الإجمالي أم أنه لم؟ أما السؤال الأول وهو السؤال عن أصل ثبوت المنجزية، يرتبط الجواب عن هذا السؤال بالمبنى الذي نعتمده في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، في تفسير ظاهرة العلم الإجمالي. ظاهرة العلم الإجمالي من الظواهر المحيرة، ويكفيك دليلا على ذلك تسميتها بالعلم الإجمالي، فإنه في هذه التسمية في صدرها وصفناه بأنه علم، وفي ذيلها وصفناه بأنه إجمال وترديد وإبهام. العلم الذي هو عين حقيقة النورية وعين الكشف والوضوح وصف بأنه، وإزالة الإجمال والترديد، وصف بأنه إجمالي. هذه الظاهرة كانت من الظواهر المحيرة بالنسبة إلى علماء الوصول، بل بالنسبة إلى علماء الفلسفة أيضا. لهذا استدعت هذه الظاهرة كلاما طويلا ومعمقا في تحليل هذه الظاهرة وفي تفسير حقيقتها. في علم الأصول هناك آراء ثلاثة مشهورة، حتى نتمكن من الجواب عن السؤال المتقدم لابد من دراسة هذه الآراء المذكورة. لكن لحسن الحظ يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه إنه بحسب هذه الآراء الثلاثة جميعا تثبت المنجزية للعلم الإجمالي، لأن هذه الآراء اتفقت رغم اختلافها في كثير من التفاصيل لكنها اتفقت على أن العلم الإجمالي يستبطن في طياته علما تفصيليا متعلقا بالجامع، يعني متعلقا بالتكليف في رتبة بالتكليف في ضمن الجامع. كل الآراء، كل النظريات التي قيلت في تفسير حقيقة العلم الإجمالي اعترفت بوجود هذا العنصر، وسلمت بأن من جملة المكونات الرئيسة لمشهد العلم الإجمالي ولصورة العلم الإجمالي هو وجود علم تفصيليان يتعلق بالجامع. مثلا الآن العلم بوجوب إحدى الصلاتين الظهر أو الجمعة عند الكل يستبطن وفي طياته وفي داخله علم تفصيلي متعلق بالوجوب، لكن أين؟ ليس في ضمن الظهر خاصة وبعينها، وليس في ضمن الجمعة خاصة وبعينها، بل في ضمن الجامع، في ضمن أحد أو إحدى الصلاتين. بما أن العلم الإجمالي يستبطن علما تفصيليا، إذا تقدم سابقا، فإذا مرد البحث في أنه هل تثبت له المنجزية أو لا تثبت له المنجزية إلى البحث عن منجزية العلم التفصيل، وقد تقدم الكلام في أن العلم التفصيلي منجز. طب على الكلام في كيفية إثبات المنجزية له بين المصنف والمشهور. إذن حيث إن العلم الإجمالي يستبطن علما تفصيليا متعلقا بالجامع، فيعود البحث حينئذ في ثبوت المنجزية له إلى البحث عن ثبوت المنجزية للقطع التفصيلي، وليس هناك مخالف من الأصوليين في ثبوت الحجية للقطع التفصيلي، إنما اختلفوا في كيفية التخريج ذلك. على هذا الأساس لا ينبغي أن يكون هناك كلام في منجزية العلم الإجمالي. الآن هذه دعوة من قبل المصنف أن الآراء الثلاثة المشهورة بين الأصوليين المتأخرين تتفق على وجود علم بالجامع. هذه الدعوة حتى نصدق بها لابد لنا من الاطلاع على هذه الآراء. المصنف لم يذكر الآراء في حقيقة العلم الإجمالي في هذا الموضع من الحلقة الثالثة، وإنما ذكره في البحث الآتي في باب الأصول العملية. هناك يعنون المصنف بحثا بعنوان اتجاهات ثلاثة في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، وهناك يتعرض لهذه الآراء بالتفصيل ويتعرض لبيان أدلتها وللمناقشة فيها. الآن هنا حتى لا تبقى المسألة ملتبسة إلى حد كبير، طب لا بأس بتوضيح هذه الآراء ولو إجمالا، لأنه سوف نعتمد عليها كثيرا فيما يأتي من الأبحاث. المتعارف أو المعروف بعد عصر صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه أنه توجد نظريات ثلاث في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. النظرية الأولى وهي نظرية الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه والمحقق الأصفهاني، والمحقق الأصفهاني قدس سره، بل يمكن نسبتها إلى المشهور. وحاصل هذه النظرية أن حقيقة أو أن العلم الإجمالي ليس في حقيقته أمرا واحدا بسيطا، وإنما هو عبارة عن أمرين مجتمعين. الأمر الأول العلم التفصيلي المتعلق بالجامع، والأمر الثاني الشكوك المتعلق كل واحد منها بطرف من أطراف العلم الإجمالي. ففي مثالنا المتقدم من علم بوجوب إحدى الصلاتين الظهر أو الجمعة على سبيل المسامحة يقال هذا علم إجمالي، وإلا فإن ما حصل في حقيقة الأمر هو علم تفصيلي، تعلق هذا العلم التفصيلي بوجوب إحدى الصلاتين، وشكوكا بعدد الأطراف، شك في أن الجمعة هل هي واجبة ظهر الجمعة في عصر الغيبة أو ليست واجبة، وشك ثانيا في أن الظهر هل هو واجب عصر الغيبة ظهر يوم الجمعة أم أنه ليس واجب. فليس في البين في حقيقة الأمر سوى هذا العلم التفصيلي المتعلق بالجامع المقرون بهذه الشكوك، بهذه الاحتمالات التي يتعلق كل واحد منها بمحتمل من المحتملات، بطرف من الأطراف. إذن هذه الظاهرة لا تعكس ولا ترينا شيئا واحدا، ليس في نفس المكلف شيء واحد، بل في نفسه علم واحد، وهذا العلم تفصيلي. أساسا ليس عندنا نوعان للعلم، ليس عندنا علم تفصيلي وعلم إجمالي. بالدقاء العلم لا يكون إلا تفصيليا، العلم لا يكون إلا عين الانكشاف التام وعين الإراءة التامة وعين الوضوح التام. غاية ما هنالك أن الاصطلاح الأصولي جرى على أن العلم التفصيلي إذا قارنه شك في محتملات الجامع أو شكوك في محتملات الجامع، جرى الاصطلاح على تسمية العلم التفصيلي في هذه الحالة علما إجماليا. فهذه التسمية تسمية اصطلاحية ليس غير، وإلا ما حصل في الحقيقة علم وهو العلم الذي كنا نعرفه والذي قلنا بمنجزيته، وشكوك والتي نحن على مسلك المشهور لا نقول بمنجزيتها ذاتا. سيد شهيد نعم ينتهي إلى رأي الميرزا والمحقق الأصفهاني.
ولنا الشك ما بيزال العلم اللي كان قبل؟
متعلق الشك غير متعلق اليقين، ما تعلق به اليقين ما تعلق به العلم هو أحد الصلاتين، وجوب إحدى الصلاتين. أما ما تعلق به الشك فهو صلاة الظهر خاصة بعنوانها الخاص، بحدها الشخصي، بحدها الفردي، هل هي واجبة أو لا؟ الله أعلم. صلاة الجمعة بعنوانها الخاص باسمها الشخصي، هل هي واجبة أو لا؟ الله أعلم. كل ما نستطيع أن نقسم عليه، كل ما نستطيع أن نجزم به، هو أن إحدى الصلاتين، إحدى هاتين الصلاتين واجبة. فإذا هذا ما ادعاه أصحاب النظرية الأولى. خب، بناء على هذه النظرية واضح جدا أساسا ليس عندنا حقيقة أخرى مسمات بالعلم الإجمالي، ليس في البين سوى العلم التفصيلي المتقدم، والعلم التفصيلي عرفنا ثبوت المنجزية له. إذن هذا بالنسبة للنظرية الأولى. دليل الآن هذا القول ما هو سوف يأتي في محل، فقط أريد أن أعنون هذه الآراء حتى لا تبقى مبهمة. الرأي الثاني ما نسب إلى المحقق صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف، أقول نسب إليه لأنه محل كلام، لأن صاحب الكفاية في باب العلم الإجمالي من الكفاية لم يظهر منه إلا التبني للنظرية الأولى المتقدمة، لكنه في مبحث الوجوب التخييري وفي موضع من حاشيته على فرائد الشيخ هناك بدا منه نظرية أخرى هي هذه النظرية التي تنسب إليه. ألم ما هو رأي صاحب الكفاية في المحصلة؟ هذا يحتاج إلى تدبر وتأمل في كلماته. المهم، نسب إلى صاحب الكفاية نظرية أخرى في هذا المجال. طبعا نسيت قبل أن ننتقل إلى كلام صاحب الكفاية، هناك تتم في النظرية الأولى أن هذا العلم بالجامع يبقى متعلقا بالجامع إلى الأبد ولا يسري منه إلى الأفراد، فالفرد لا يكون إلا متعلقا للشك، والجامع لا يكون إلا متعلقا لليقين. فلا الشك يسري إلى الجامع بعنوانه الجامعي، ولا العلم يسري إلى الأفراد بحدودها الشخصية والفردية. هذا ما يعبر عنه في كلامها بأن العلم يقف على الجامع، يعني أقصى ما تعلم به أنت ما هو؟ العلم بوجوب إحدى الصلاتين. هذا العلم الإجمالي لن يتحول في أي وقت من الأوقات ما دام إجماليا، يعني ما دام مقرونا بالشكوك، لن يتحول في أي وقت من الأوقات إلى علم بوجوب صلاة الظهر تفصيلا، أو إلى علم بوجوب صلاة الجمعة تفصيلا. حتى لو قلنا بوجوب الموافقة القطعية، هذا ليس بمعنى أن المكلف عالم بالوجوب في كلتا الصلاتين بكل بما لكل واحدة منهما من الحد الشخصي، من العنوان الشخصي. طب إذن هذه التتمة التي ذكرناها للنظرية الأولى. النظرية الثانية إذن المنسوبة إلى صاحب الكفاية قدس سره وحاصلها أن العلم الإجمالي في حقيقته علم تعلق بدوان بالجامع، لكن لم يقف هذا العلم عند حد الجامع، بل سرى منه إلى الأفراد. لوضوح أن الذي تعلم به ليس هو الوجوب لهذا العنوان الانتزاعي، وهو عنوان إحدى الصلاتين، بل أنت تعلم بأن مصداق هذا العنوان هو الذي تعلق به الوجوب. لا يمكن للعالم أن يقف عند حد الجامع، بل العلم المتعلق بالجامع بدوان سوف يسري لاحقا إلى الأفراد، لكنه لن يسري إلى فرد معين من هذه الأفراد، وإنما يسري إلى الفرد المردد، يعني يسري إلى فرد ما. مصداق ما من هذين المصداقين نعلم بثبوت الوجوب فيه؟ لا نعلم بالوجوب في صلاة الظهر بعنوانها الخاص، الله أعلم، أو في صلاة الجمعة بمصداق بعنوانها الخاص، إنما نعلم بأن أحد هذين المصداقين للصلاة هو الذي تعلق به الوجوب. فالعلم يسري من الجامع إلى الفرد، لكن لا إلى الفرد بحده الشخصي المعين، بل إلى الفرد بحده الشخصي المردد، بحده الشخصي المبهم. حينئذ ليس عندنا علم وشكوك مقترنة بهذا العلم. هذه الشكوك التي توهم أصحاب النظرية الأولى أنها موجودة إلى جانب العلم، هذه في الحقيقة ليست شكوكا، وإنما هو سريان العلم إلى الفرد بحده المردد. فإذا ماذا يريد صاحب الكفاية أن يقول؟ لا إشكال ولا نقص في نورية العلم. العلم الإجمالي سنخ آخر من العلم، مغاير للعلم التفصيلي، لكن لا بمعنى أنه أنقص منه درجة أو أقل منه وضوحا وكاشفية. لا يكون العلم علما حتى يكون عين الانكشاف التام والإراءة التامة. غاية ما هنالك أن الإجمال والترديد أين؟ في المصداق الذي ينطبق عليه متعلق هذا العلم، فإن هذا المصداق مردد بين مصداقين. فحقيقة العلم الإجمالي إذن شيء واحد بسيط، وهو العلم بالفرد المردد، لأنه علم بالجامع وشكوك بالأطراف. لا، عندنا شيء واحد هذا. نعم الشكوك موجودة، لكن لا بمعنى أنها شكوكا قارنت العلم التفصيلي، بل بمعنى أنك على مستوى تطبيق الجامع على مصادقه عندك تردد، لأن الشك تعلق من أول الأمر بثبوت التكليف في هذا الطرف أو بثبوته في ذلك الطرف بعينه. الذي تعلق بثبوت التكليف إنما هو علم، وهذا العلم مصبه بدوا هو الجامع، لكن حيث إننا نعلم أن التكليف لا يثبت للجامع بعنوانه الجامعي، لأن الجامع بعنوانه الجامعي أمر ذهني بحت، إذن لابد من تسهيله إلى المصادر. لأننا نعلم بذلك، إذن سرى هذا العلم إلى فرد ما من بين الأفراد. فإذن هذه هي نظرية صاحب الكتاب.
كيف حافظ على سريان العلم وبقاء العلم انكشف تام، ولكن كان شك بالتطبيق على المستقبل؟
نعم، سوف يأتي في محله أن هذه النظرية المنسوبة إلى صاحب الكفاية نظرية لا محصلة لها، يعني لا ترجع إلى معنى معقول. أساسا فكرة الفرد المردد فكرة مستحيلة، فكرة غير قابلة للتصور. فكرة وجود فرد ليس جامع، فرد يعني ماذا؟ يعني له تحقق خارجي، له تشخص، فرد له حد شخصي مبهم، هذه فكرة غير معقول. على كل حال بالنتيجة نظرية ذكرت والآن يتعرض لها المصنف، يعني أو يشير إليها المصنف هنا إجمالا. جيد، لا بد من التأمل. بالنتيجة صاحب الكفاية لم ينكر أن العلم تعلق بالتكليف في رتبة الجامع، غاية ما هنالك أنه قال بسريان هذا العلم من الجامع إلى الفرد. على هذا الأساس فليس فصاحب الكفاية أيضا بحسب هذه النظرية يعترف بوجود علم تفصيلي متعلق بالجامع، وقد تقدم الكلام في منجزية العلم التفصيلي. النظرية الثالثة وهي النظرية التي ذهب إليها المحقق العراقي قدس سره. حاصل نظرية المحقق العراقي أنه للوهلة الأولى أيضا تعلق العلم بالجامع، لكن لا يمكن للعالم أن يقف عند الجامع بحده الجامعي لما تقدم، بل لا بد من القول بسريانه إلى الأفراد. لكنه لا يسري إلى الفرد المردد كما ذكره صاحب الكفاية، لا يسري إلى الأفراد بحدودها الشخصية المبهمة، فإن هذا لا نتعقله، وإنما يسري إلى الفرد بما له من الحد الشخصي المعين. غاية الأمر أن هذا الفرد المعين معين في نفس الأمر والواقع، وليس معينا لدى المكلف القاطع. فيقول المحقق العراقي إن العلم الإجمالي علم تعلق بالجامع وسرى منه إلى الواقع المردد لدى المكلف المعين في نفس الأمر والواقع، الذي يعلمه الله جيدا. وأنا أتردد هل هو صلاة الظهر أو هو صلاة الجمعة. ينظر المحقق العراقي لهذه الفكرة الغريبة بمن رأى شبحا من بعيدا يرحمكم الله. فإنه لم يرى عنوان الشبح، لم يرى الجامع بعنوانه الجامعي، ولا يقول هكذا يوجد عنوان الإنسان يتحرك هناك أو مفهوم الإنسان يتحرك هناك. لا بد من القول بسريانه إلى الفرد. طيب الفرد المبهم غير متعقل، عندما تتحدث عن فرد فأنت تتحدث عن حد شخصي، تتحدث عن تعين. هذه الرؤية للشبح من بعيد بما أنها ليست رؤية للعنوان، إذن لابد أن تكون رؤية للفرد. لكن هل هذا الشبح زيد أو عمرو؟ الذي رأيته أنت هو زيد مثلا، لكن رؤيتك هذه كانت رؤية باهتة، كانت رؤية ضعيفة، لم تسمح لك بأن ترى جيدا أن هذا الشبح هو زيد. ولا أنت الذي كان يتحرك على الجبل زيد ليس عمرو. غاية الأمر. الرؤية في باب العلم الإجمالي رؤية باهتة، رؤية ناقصة، هذه نظارات مغبشة. في عنا هيك شيء؟ هذه النظارات عليها حجاب، هذه النظارات لا تستطيع أن، لم تستطع أن تريك هذا الفرد المعين. ما رأيته فرد معين لا فرد مبهم، لكن هذا الفرد المعين طريقة نظرتك إليه أو رؤيتك له كانت رؤية من بعيد، بحيث لم تسمح لك بأن تعين، بأن تشخص ملامح هذا الفرد المعين. فالعلم الإجمالي عند المحقق العراقي سنخ آخر وحقيقة أخرى من العلم، والرؤية فيها رؤية باهتة، رؤية ضعيفة، لا يستطيع، لا يتعلق العلم إلا بالفرد الواقعي المعين. غاية الأمر. العلم، ما الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي؟ أن العلم التفصيلي قادر على تعيين هذا الفرد الواقعي إثباتا في لدى المكلف، أما العلم الإجمالي فلا يستطيع أن يعين لك هذا الفرد الواقعي، رغم أنه فرد متشخص في الخارج، له حد شخصي معين في الخارج وفي نفس الأمر. فبعد أن نوقش هناك أيضا بأنه هذا ليس شيئا آخر سوى العلم بالجامع في حقيقة الأمر والشك في الأمر. على كل حال، إذن هذه نظرية أخرى. منطلق هذه النظرية كالنظريتين السابقتين كما عرفنا هو ماذا؟ هو وجود علم بالجامع، وهذا يعني أن يعني وجود علم تفصيلي بالجامع، وهذا يعني أننا لا نحتاج إلى استئناف بحث جديد لإثبات المنجزية للعلم الإجمالي، فإن الآراء الثلاثة جميعا اتفقت على تضمن العلم الإجمالي بشكل أو بآخر، على تضمنه لعلم بالجامع. غاية الأمر، العلم بالجامع على أحد الأقوال يكون عين حقيقة العلم الإجمالي أو جزءا من حقيقة العلم الإجمالي، لكن على القولين الآخرين لا يكون عين الحقيقة وإنما يكون من لوازمها. على كلامي صاحب الكفاية والمحقق العراقي، حقيقة العلم الإجمالي ليست هي العلم بالجامع. العلم بالجامع عند صاحب الكفاية العلم بالفرد المردد، العلم الإجمالي عند المحقق العراقي العلم بالفرد الواقعي المعين. لا العلم بالجامع، لكن ذلك يرافقه ويقارنه ويلازمه علم تفصيلي متعلق بالجامع. يكفينا هذا المقدار حتى نثبت المنجزية للعلم الإجمالي. هذا بالنسبة لأصل ثبوت المنجزية. بالنسبة للبحث عن أنه للسؤال الثاني، إذن هذا تمام الكلام في الجواب عن السؤال الأول، وقلنا يبقى نفس النزاع المتقدم بين المشهور والمصنف، ما هو ملاك ثبوت المنجزية للقطح؟ الكلام هو الكلام. أما السؤال الثاني، هل يمكن التفكيك بين العلم الإجمالي وبين هذا القطح أم لا؟ المصنف هنا يعيد البحث السابق، ليس عندنا بحث جديد بين العلم الإجمالي والمنجزية. نعم، هل يمكن التفكيك بين العلم الإجمالي والمنجزية؟ هل يمكن الردع عن العمل بالعلم الإجمالي؟ هل يمكن للشارع المقدس أن يرخصك في ارتكاب المخالفة القطعية؟ طب هذا هو محل الكلام. المشهور يعيد المصنف دليلهم السابق. ما هو دليلهم السابق الذي نسبه إليها؟ أن الترخيص في المخالفة القطعية ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيحة فلا يكون ممكنا. نعم، هذا الدليل لم يذكروه، قلنا سابقا لم يذكروه في باب القطع التفصيلي، لكنهم ذكروه وتبنوه في باب العلم الإجمالي. المصنف هنا يكرر مناقشته السابقة لهم. أول الكلام أن الترخيص في المعصية قبيحة، ما في عندنا مناقشة زائدة حتى أعيد الشرح. من قال لكم إن الترخيص في المعصية قبيحة؟ أساسا من قال لكم إن المخالفة القطعية معصية دائمة؟ إنما تكون معصية بنظر العقل إذا لم يرخص الشارع فيها. بعبارة أخرى، قبح الترخيص في مخالفة القطع لا ينبغي أن يكون ناشئاً من قبح المعصية، فإن قبح المعصية متأخر رتبة عن عدم صدور ترخيصاً في مخالفة القدر. الكلام هو الكلام المتقدم. فإذا ناقش دليل المشهور، وبرأي المصنف ماذا؟ أنه ينبغي إرجاع البحث حينئذ إلى حدود مولوية المولى ليرى هل تقتضي المنجزية المطلقة غير المقيدة بقيدا، أو تقتضي المنجزية المعلقة على عدم ورود الترخيص، والصحيح عنده أنها تقتضي المنجزية المعلقة على عدم ورود الترخيص. فما ينبغي أن ننقل الكلام إليه حينئذ ما هو؟ أنه هل يمكن ورود الترخيص أو لا يمكن ورود الترخيص. لكن هنا بالنسبة لهذه النقطة تحديدا، مصنف رحمة الله تعالى عليه يرى إمكان ورود الترخيص في باب العلم الإجمالي، يعني يرى وجود فرق بين حالات العلم الإجمالي وبين حالات العلم التفصيلي. في القطع التفصيلي ذكرنا ثلاثة أنواع من الترخيص في مخالفة القطع: ترخيص واقعي، وترخيص ظاهري، وترخيص طريقي يحمل روح الحكم الظاهري. أما الأول الترخيص الواقعي كنا نقول لا سبيل إليه لاستلزامه اجتماع الضدين ولو بنظر القاطع. أما الثاني كنا نقول أيضا لا سبيل إليه لأن مورده هو الشك ولا شك مع القاطع. وأما الثالث فهذا الترخيص سوف لن يكون على أحسن التقادير إلا ترخيصا شكليا لن يتقبله أي مكلف قاطع بوصفه ترخيصا جادا، وبالتالي سوف يكون صدوره لغويا فيمتنع. أما هنا فيما نحن فيه فيفترض المصنف رحمة الله تعالى عليه أن باب الترخيص الطريقي، يعني باب الترخيص من النحو الثالث، مفتوح، يمكن للمولى أن يرخص القاطع إذا كان علمه إجماليان، يمكن له أن يرخصه بنحو الترخيص بالنحو الثالث المتقدم من الترخيص. ولا يرد هنا أن هذا الترخيص سوف لن يتقبل ولن يتلقى كترخيص جاد، لأن الذي كان يمنع القاطع بالقطع التفصيلي من معاملته على أنه ترخيص جاد إنما هو زعمه أن قطعه مصيب للواقع دائما، يعني زعم القاطع في حال قطعه أن قطعه لا يكون إلا مصيبا للواقع وأنه رأى الواقع كما هو. أما فيما نحن فيه وهو باب العلم الإجمالي فإن القاطع بنحو العلم الإجمالي يلتفت إلى وجود إجمال في قطعه، يلتفت إلى وجود شكوك تحوم حول قطعه، يلتفت إلى أنه لم يدرك الواقع الخارجي كما هو، هو إنما أدرك تعلق التكليف بالجامع، هو يعرف أن الأمر اختلط عليه. فيمكن والحال هذه أن يصدر المولى ترخيصا يحتاط به للملاكات الواقعية المختلطة على المكلف ويتقبله المكلف لأنه يعرف أن حالته هي من حالات اختلاط الواقع. شوف الترخيص هنا في باب العلم الإجمالي، الترخيص الواقعي أيضا لا يمكنه، لا مجال له. لماذا؟ لأنه بنظر هذا القاطع أنت عالم بوجوب إحدى الصلاتين، والشارع المقدس لنفترض أصدر ترخيصا وإباحة واقعية أو ترخيصا واقعيا في ترك كلتا الصلاتين، هذا يلزم أن يجتمع بنظرك وجوب كلتا إحدى الصلاتين والترخيص في كلتا الصلاتين، هذا اجتماع بين اجتماع للضدين، هذا محال. ترخيص الظاهر هنا أيضا لا محل له ولا موقع له، لأن مورد الترخيص الظاهر ما هو؟ الشك. والمفروض ماذا؟ المفروض أن الجامعة قد تعلق به العلم ولم يتعلق به الشك. ونحن عن أي شيء نتحدث؟ نتحدث عن الترخيص في مخالفة الجامع، عن الترخيص في المخالفة القطعية. الجامع معلوم حكمه معلوم تفصيلا، فكيف يصدر من المولى ترخيص بمخالفة هذا القطع التفصيلي؟ إذن باب الترخيص الظاهري أيضا منسد. لكن القاطع إذا كان علمه إجماليا هو يعرف أنه اختلط الأمر عليه، اختلط الواقع عليه، هو يعرف أنني أنا الآن حدود علمي ما هي؟ أعلم بإحدى الصلاتين، بوجوب إحدى الصلاتين، لكن أي الصلاتين واقعا هي الواجبة وأيها ليست واجبة؟ هذا لا علم لي به. إذن هذا من مصادق اختلاط الأمر على المكلف. معنى أنه من مصادق اختلاط الأمر على المكلف أن المكلف يرى نفسه قابلا لأن يخاطب بالترخيص الطريقي الذي يجعله المولى ضمانا وصيانة لأغراضه الواقعية المهمة. فإن صدر ترخيص طريقي يحمل روح الحكم الظاهري فإن هذا المكلف وإن كان قاطعا بالجامع وإن كان لديه علم إجمالي لكنه يستطيع أن يتقبل توجه التكليف إليه، توجه الترخيص إليه، ويرى نفسه معنيا بهذا الترخيص لا على فرض صدوره من المولى، فهذا الترخيص حينئذ سوف يتم التعامل معه على أساس أنه ترخيص جاد ولن يكون صدوره لهويا بالتالي من قبل المولى. فالدليل الذي كنا أو فالمحذور الذي كنا نبينه هناك لامتناع هذا النحو من الترخيص، هذا المحذور لا يأتي بعينه في باب العلم التفصيلي. فرق بين حالات العلم التفصيلي وبين حالات العلم الإجمالي. ما هو هذا الفرق؟ أن القاطع بالعلم التفصيلي يرى أنه أصاب الواقع بتمام حيثياته، اكتشف الواقع من جميع جوانبه، لا يوجد جانب مخفي، لا يوجد قطبة مخفية أو حلقة مفقودة، الواقع كما هو حضر أمامي وانكشف لي، وليس هناك مجال لأي غموض يفرض، ليس هناك جانب لا يزال مستورا، لا يزال غير منكشف لي، لا، انكشف لي الواقع من جميع جوانبه ونواحيه. أما القاطع بنحو العلم الإجمالي فهو لا يرى هذا الأمر، هو يرى أنه أنا كل ما أقطع به هو العلم بالجامع، أو يرى مثلا أنني إنما أعلم بالفرد المردد، أو يرى أنني إنما أعلم بالفرد الواقعي المعين، يعني على النظريات الثلاث المتقدمة. فهو لا يرى أن الواقع انكشف له وتعين له تماما، وإنما يرى بقاء جوانب غير واضحة، غير جوانب مبهمة، بقاء ترديد. هذا يعني أنه يرى أنه في عين علمه بالجامح، في عين علمه بالتكليف في رتبة الجامح، لا يزال هناك حيثيات لم تنكشف لي. لعل من هذه الحيثيات أن الملاكات الترخيصية للمولى تكون أقوى من الملاكات الإلزامية. فالشارع المقدس عندما يصدر ترخيصان سوف يتعامل معه هذا العالم إجمالان على أساس أنه ترخيص صادر لصيانة الملاكات الترخيصية الأهم، فيستطيع أن يتقبل مخاطبته بهذا الترخيص، فيكون الترخيص بالنسبة إليه ترخيصا جادا، ترخيصا حقيقيا، حقيقيا بمعنى أنه ليس صوريا، ليس شكليا. فإذا هذا النحو الثالث من أنحاء الترخيص يمكن ويتعقل صدوره من قبل المولى ولا يلزم محذورا اللغوية، ولا يصح حينئذ قياس حالات العلم الإجمالي على حالات العلم التفصيلي بلحاظ مقام سلب المنجزية عن القطع، لأنه سوف يكون قياسا مع الفارغ. هذا تمام الكلام في الجواب عن السؤال الثاني. ألم ماذا بقي؟ عرفنا أن صدور الترخيص ممكن، هل تحقق فعلا؟ هل صدر فعلا ترخيص من المولى في مقام الثبوت في عالم الوقوع أم لا يصدر منه ذلك؟ بمعنى أنه ليس في اجتماع للضدين أو للنقيضين، نعم، يعني ليس محالا ذاتا، إنما هو محال من باب أنه من باب محظور اللغوي،
من باب الإثبات، بعض الإثبات مستحيل بس.
الذي هو محظور وقوعي لكنه يرجع إلى محظور، يعني يرجع إلى محظور ذاتي، لأنه يستحيل صدور، يعني يستحيل صدور ما ينافي الحكمة من المولى من الحكمة.
بس إذا أي نظرية ممكن المكلف يصدق فيها
على مبنى المصنف نفس الفرض ليس محالا، نفس الفرض ليس محالا، نفس الفرض لا يستبطن تناقضا داخليا، يعني نفس الفرض ليس من باب الجمع بين النقيضين، خب غاية ما هنالك أنه لحد الآن هذا فرض محال. إن تمكننا يعني إن تعقلنا ولو على سبيل الفرض والتقدير صدور هذا المحال فإنه لا يكون محال. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطيبين.